قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن عمر بن ربيعة عن عبيد مولى الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نبهني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. فخرجت معه حتى أتينا البقيع فرفع يديه فاستغفر لهم طويلا، ثم قال: ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، للآخرة شر من الأولى. يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف، فلما أصبح ابتلئ بوجعه الذي قبضه الله فيه. رواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق وعبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص، وقال معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح الله على أمتي وبين التعجيل، فاخترت التعجيل. وقال الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رسول الله، لم تغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو شماله، فسارها بشيء فبكت، ثم سارها فضحكت. فقلت لها: خصك رسول الله بالسرار وتبكين؟ فلما أن قام قلت لها: أخبريني بما سارك. قالت: ما كنت لأبشي سرا. فلما توفي قلت لها: أسألك بمالي عليك من الحق لما أخبرتيني؟ قالت: أما الآن فنعم، سارني فقال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت، ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ يعني فضحكت. متفق عليه. وروى نحوه عروة عن عائشة، وفيه أنها ضحكت لأنه أخبرها أنها أول أهلي يتبعه. رواه مسلم. وقال عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال: إنه قد نعيت إلي نفسي. فبكت ثم ضحكت. قالت: أخبرني أنه أخبرني أنه نعي إليه نفسه. فبكيت. فقال: بكيت. قال لي: اصبري، فإنك أول أهلي لاحقا بي. فضحكت. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الباب عقده الإمام مسلم الإمام الذهبي بعدما تكلم على ما اختص الله جل وعلا به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أجاد الإمام الذهبي وأفاد وخص وعمم، ونحن نعلم جميعا أن أعظم ما اختص الله جل وعلا به هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه أن الله تعالى أوحى إليه هذا القرآن الكريم، وأن الله تعالى جعله خاتم الأنبياء والمرسلين لا نبي بعده، كما نعلم تماما أنه صلوات الله وسلامه عليه وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم صلى الله عليه وسلم، الله تعالى صانه وحفظه ورعاه وكلأه، لم يشرب خمرا قط ولم يعمل بحفظ الله تعالى له أي عمل مشين، ولا يمكن لعربي أو عجمي ولا يمكن لقريش أو لغيرها من العرب أن تذكر في النبي عليه الصلاة والسلام قيد شعره، فهذه سيرته معلومة وهذا حاله واضح، ولو وجدت العرب ووجدت قريش في النبي صلى الله عليه وسلم ثلمة لا شاعتها وشيعتها وأكثرتها وعممتها، وأن لهم أن يجدوا ذلك؟ والله تعالى يقول له في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. هذا حاله، والله تعالى وجده ضالا فهداه ووجده عائلا فأغناه ووجده يتيما فآواه. أقول مرة أخرى لنقلب صفحات التاريخ ولنقراها صفحة صفحة ولننظر ماذا قيل في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قيل كله لا يعدل جملة واحدة ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. العرب سيرهم معروفة، تاريخهم مدون، أخبارهم محفوظة سواء كان شعرا أم كان نثرا، مدون معلوم مقيد محفوظ. لينظر الناظر هل وقع من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كذبة؟ حاشا. جفوة، خلسة، ولا أريد أن أقول شيئا آخر ما عدا هذا لم يقع وهذا لم يقع. وقد حدثتك غير ما مرة أنه صلوات الله وسلامه عليه هوت نفسه وأحب مرة أن ينظر إلى السامري. السامري نوع من الغناء عند العرب، يجتمع الشباب ليلا أو نهارا ويرقصون ويغنون ما يسمى بالسامري. وهذا الذي وقع قبل أن يبعث وهو شاب يفع، فأخذ غنما وتركها عند صديق له ليحرس له الغنم وليذهب هذه الليلة الوحيدة الفريدة ليشدر الرقص السامري كما يفعل الشباب، وأنتم تعلمون أحوال الشباب لا سيما من راهب لا سيما من بلغ، وكلنا قد مر عليه طور الشباب لا سيما في هذه الأزمان زمن التقنية والتكنولوجيا والاختلاط والأمور التي هيئت في البر والبحر في الداخل والخارج. ويا ويل الشباب إن لم يحفظهم الله، إن لم يصونهم الله، لأنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. أراد أن ينظر إلى مشهد نعب، فلما أتى صلوات الله وسلامه عليه، وأقول لك إن هذا وهو شاب قبل أن يبعث، قبل أن يتحمل هذا القرآن الكريم الذي قال الله تعالى فيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أتى وإذا بالمجتمع الجاهلي، مجتمع الشباب قد انعقد ويريدون أن يلعبوا ويرقصوا، فألقى الله تعالى على محمد النوم، ولم يستيقظ محمد صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، فأيقظته حرارة الشمس، ما رأى زليخة وما رأى فريدة وما رأى فلانا ولا فلان، فعاد إلى غنمه وهي المرة الأخرى والأخيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد أدى الرسالة، أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح الأمة، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. السعيد من وفقه الله تعالى للتأدب بآداب هذا النبي الكريم، الشقي من حرم عن معرفة آداب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والله وبالله وتالله لو حمل شهادات الدنيا وجمعها ولم يمر على آداب النبي عليه الصلاة والسلام فليعلم أنه ليس لا يعرف الأدب، ولا يعد في عداد العقلاء، ولا يعد من الرجال الكمل في شيء أبدا. والله لو أخذ شهادات الدنيا وقرأ ما قرأ من الآداب، آداب فولتير وشكسبير وإفلاطون وجنجة روسو، وعلم ما علم من كتب الأدب ومن كتب علم النفس وكتب التربية، ولم يعرف تربية هذا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يحتاج أن يعود ليقرأ حروف الهجاء على كتب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أدى الرسالة، بلغ الأمانة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو نبي رسول مرسل من قبل الله، امتاز بهذا الأمر عن بقية الآدميين. هو آدمي من بني آدم، ليس بملك، ليس من الجن، من بني الجان، وإنما هو من بني آدم، خلق من ماء حملته أمه ولدته صلى الله عليه وسلم، أرضعته وأرضعته ثويبة صلوات الله وسلامه عليه، وأرضعته حليمة السعدية في ديار بني سعد بن بكر، الموضع المعلوم، ترعرع هنالك، كفله بعد وفاة أمه جده عبد المطلب، بعد ذلك عمه أبو طالب، وبقي مع عمه أبي طالب إلى أن بلغ 40 من العمر، نبأه الله، أرسله الله إلى البشرية جمعاء، إلى الأبيض والأسود، إلى القرن الأول، إلى جميع القرون الماضية والباقية، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها صلوات الله وسلامه عليه. لكن بشرية آدمية امتازت بشيء واحد، الشيء الذي امتاز به أنه بشر يوحى إليه، وغيره من البشر بعدما بعث، بعدما نزل عليه جبريل وهو صلى الله عليه وسلم بغار حراء يتحنث يتعبد، كل من كان بعد هذا الأمر لا يوحى إلى أحد، وإنما الوحي صار قاصرا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما اختصه الله تعالى به، بل إن الله تعالى قال له: قل، يعني يا محمد، إنما أنا بشر مثلكم في البشرية، ولكنني أمثال لهذا الأمر الذي ذكره الله. يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، يوحى إليه ولا يوحى إلى غيره. أرسل ولا يرسل بعده رسول. كل رسالات قربت زالت، بل نسخت، لا يهودية ولا نصرانية بعد مبعثه. من عبد الله باليهودية أو عبد الله بالنصرانية وقد بلغته رسالة رسول الله، فاسمعوا ما قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليهود إذا بلغهم رسالة رسول الله، النصارى إذا بلغتهم رسالة رسول الله وظلوا على اليهودية والنصرانية، لا يقبل الله تعالى منهم. إن الدين عند الله الإسلام. لما لا أقول لك اقرأ قول الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. هذا عهد وميثاق أخذه الله على الأنبياء منذ آدم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. إذا ظهر هذا النبي، نبي آخر الزمان، وهو محمد بن عبد الله، عليكم أن تدعوا رسالتكم وأن تؤمنوا بمحمد، وعليكم أن تنصروه، وعليكم أن تتبعوه. يوضح هذه الآية قول رسول الله في الحديث الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: لما أخذ عمر ورقات من التوراة، وجد اليهود يقرؤون التوراة في طيبة، أخذ ورقات من التوراة، أعجب بها عمر، فأتى بها إلى سيد الخلق يعرضها على سيد الخلق. اسمع هذا الكلام الذي في التوراة، كلام حسن جميل. بمجرد ما أتى عمر وبيده ورقات من التوراة، وإذا بالنبي يغضب على عمر، والنبي إذا غضب كانت علامة معلومة لغضبه، يحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، يعلو صوته كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ظهر الغضب على وجه النبي الشريف. عمر رأى الغضب، جثى في الأرض. قال عمر: أتوب إلى الله وأتوب إلى رسول الله. لما سكن غضب رسول الله قال النبي لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. لهذا نحن نرفض وندم ونعتب على بعض كتابنا الإسلاميين اليوم الذين يقولون: إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، النصرانية طريق مقرب إلى الله، اليهودية طريق مقرب إلى الله، اليهودية الحقة، النصرانية الحقة التي لم تتبدل ولم تتغير بعدما بعث رسول الله. في هذه اليهودية والنصرانية إشارة وبيان وتوضيح على أنكم دعوا النصرانية واليهودية واتبعوا رسول الله. ولذا قال الله تعالى لعيسى أن يقول: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اسمه أحمد ومحمد وحامد ومحمود ونبي الملحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى ميزه بهذا الأمر، وإلا فهو بشر يشرب صلوات الله وسلامه عليه، يدخل الخلاء يتبول. قال عبد الله بن عمر: ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته. ارتقى على بيت أخته حفصة وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام جالس على لبنتين مستقبل بيت المقدس. يقول المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة ركوة صغيرة فيها ماء. فانطلق يعني النبي حتى توارى عني يعني استتر، فقضى حاجته. وقبل أن يذهب قال للمغيرة: أبغني أحجارا. فأعطاه المغيرة أحجارا يريد أن يستجمر بها يعني أن يتمسح بها. فلما قضى صلى الله عليه وسلم حاجته واستجمر أتى إلى المغيرة بن شعبة. وقعت هذه القصة في تبوك، والنبي ذهب إلى تبوك. قال المغيرة: فتوضأ وصرت أصب عليه الماء. فلما بلغ إلى موضع اليدين كانت عليه جبة شامية لم يقوى النبي من إزالة يديه، فأخرجها من تحت الجبة وغسل النبي يديه. الشاهد ذهب إلى موضع ليقضي حاجته. يا إخوان يا مسلمون يا جماعة الإسلام، النبي لا يقدس بالأكاذيب، النبي لا يقدس بالافتراء. أتعلمون أن جماعة يريدون أن يعظموا النبي، والنبي معظم والنبي ممجد، ومن لم يعظم النبي فالنار مأواه، ولكنهم أبعد النجعة. يقول بعضهم: النبي لا يتبول، والنبي لا يتغوط، والنبي لا ظل له. من الذي يقول لك ما لا ظل له؟ هل قال هذا كتاب الله؟ أقال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ الإعجاز أنه آدمي ويوحى، ليس كبقية بني آدم. أما بلغت أنه صلوات الله وسلامه عليه في غزوة أحد شج راسه، دخل المغفر في راسه الشريف، كسرت رباعيته. بعد ذلك لما انتهى القتال دخل ناحية الشعب، واتت إليه ابنته فاطمة، واتت إلى مهراس من المهاريس في داخل الوادي، وأخذت شيئا من سعف وعالجت أباها النبي الكريم الرسول العظيم، أحرقت السعف وأخذت الرماد ووضعته في جرح أبيها النبي المصطفى الرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بلغت أنه ركب فرسا وكان شجاع، ليس ببهلون ولا درويش، يلبس مراقع، ياخذ عتاكيز عليها خروق بيضاء حمراء صفراء، يلبس ثياب عليها مراقع، لا ياكل لا يشرب، يلازم محرابه في هذا المسجد. ما جلس في المدينة عاما كاملا منذ أن هاجر إلى عمان، إما أن يعتمر، إما أن يحج، إما أن يخرج للجهاد ويقاتل صلوات الله وسلامه عليه. لا يعرف النبي هذا الهراء، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزهد الفارغ الكاذب. ديننا ليس فيه دراويش ولا طراطير ولا مراقع، ديننا دين كمال، ديننا دين عز، ديننا دين رجولة، ديننا لا يرضى الثعبنات والترهات التي ما أنزل الله بها من سلطان. جاء جماعة من غطفان وأغاروا على المدينة ليلا، ولما أغاروا عليها وإذا بالصوت، فكان أول من خرج سيد الخلق، وجد فرس لصحابي يسمى أبا طلحة، ركب النبي على هذا الفرس، وكان الفرس عليا يعني ليس عليه سرب ولا شيء. وذهب النبي إلى موضع الفزع وإذا بالخوم واللون أدبار، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يخرجون من المدينة الآن يريدون أن يذهبوا إلى موضع الفزع، وإذا بالنبي رجع ويقول للناس لن تراعوا لن تراعوا، ويقول عليه الصلاة والسلام يمدح الفرس الذي ركب فرس أبي طلحة وإنه لبحر، يعني إنه لفرس شديد العدو والكري، كان الناس يذمون هذا الفرس، ولكن المصطفى ركب عندما جاء الفزع ووجده بحرا صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الإسلام، إن هذا المنظر الذي نشاهده في كثير من بلادنا الإسلامية اليوم، جماعة يعتبرون أنفسهم زهاد وصلحاء وأقياء عليهم الأقنعة، لا ينظر يمين ولا شمال، ولا يفارقون الزوايا، ولا يفارقون المساجد، ولا يفارقون البيوت، ولا يعملون ولا يتزوجون، وإنما يقولون رزقنا على الله، ونحن أولياء وصلحاء، لا نعمل لا نتزوج لا نجاهد لا نقاتل. نقول لهم إن سيد الخلق خير منكم وأفضل منكم، وما كان على الحال الذي أنتم عليه. هذه صورة شوهت الإسلام والمسلمين، هذه صورة مشوهة. من أراد أن يدخل في الإسلام إذا رأى طراطيرنا وطبولنا ومناظرنا وأحوالنا اشمأز من هذا الإسلام ولا يريد أن يتمسك به. ونحن نرى هنا في كل عام أنواع غريبة عجيبة، نرى أشخاص يأتون من الشرق والغرب، وإذا برجل قد ضفر رأسه، لا يضع على رأسه عمامة، لا يضع على رأسه قلنسوة، عليه ثوب أخضر أصفر أحمر، لا يزيل هذا الثوب عنه عامين ثلاثة أربعة، بيده مسبحة وبيده كوز ماء أو إبريق ماء، يأتي حتى يذهب إلى مكة، لا يحرم لا يتجرد لا يلبس إزار ورداء. إيش هذا؟ قال والله هذا ولي أزرق. إيش ولي أزرق؟ ما نعرف إيش ولي أزرق، عرفونا. يقول لك هذا لا يتزوج، وهذا لا يعمل، وهذا لا يغادر ولا يفعل. من أراد الدعاء يأتي إليه، من أراد الولد يأتي إليه، من أراد ولد يأتي إليه، والولد بيد الله، الله هو الذي يعطي الولد. أما قرأت قول الله تعالى يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يخلقهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، لا إله إلا هو، الأمر بيده. أما المصطفى صلوات الله وسلامه عليه والنبي المجتبى، فإنه كان الفارس، كان الشجاع الذي لا يلوي ولا يفر صلى الله عليه وسلم. فر الناس يوم حنين ولم يبق إلا رسول الله ومعه أبو بكر وعمر وأبو سفيان وجماعة قلة، وإذا بهوازن رشقت الناس بالنبال وفر أكثر من 12,000 فروا، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينزل من على فرسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويأخذ صلى الله عليه وسلم حصى ويرمي به وجوه القوم صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالمقصود أيها الإخوان إن هذا النبي بشر، ليس ملك، ليس جن، من بني آدم، ولد يأكل يشرب يذهب إلى الخلاء، يعتريه ما يعتري بني آدم، جميع ما يصيب بني آدم يصيب رسول الله، يصيب أنبياء الله، بل الذي يصيبه أشد مما يصيبنا جميعا. ولذا قال أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ما قرأت غزوة الخندق؟ ما مررت على غزوة الخندق؟ لما لا تقرؤون غزوات رسول الله؟ لما لا تقتنون كتب سيرة رسول الله؟ لما لا تجلسون تسمرون في قراءة سيرة المصطفى حتى تعلموا غزوة أحد وبدر والخندق وخيبر والمرسيح وهوازن وغيرها من الغزوات في غزوة الخندق حفروا حفيرة كبيرة، بدأت الحفيرة الكبيرة من الحرة الغربية على شفير وادي بطحان، على شفير وادي بطحان حفرة استمرت إلى الشمال إلى قرب إلى محلة الأزهل، بعد ذلك مالت وأتت إلى مسجد الراية عند مدارس البنات في طريق سلطانة عند محطة الزغيبي، بعد ذلك استمرت حتى وصلت إلى الحرة الشرقية. الفارس لا يقوى على أن يقفز بفرس، الفارس إذا وقع لا يمكن أن يخرج من الحفيرة. حفرها رسول الله وأصحاب رسول الله خلال 17 يوم، 17 يوم فقط، والنبي يحفر. جاع في ذلك اليوم واشتد عليه الجوع فأخذ حجارة وربطها على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومر من أيام الخندق رأى جابر على وجه النبي الجوع، فذهب إلى امرأته واتفق على أن يذبح سخلة صغيرة وعلى أنها تخبز خبز حتى يدعو الرسول ويدعو معه جماعة حل يأكلون، ففعلت. وذهب النبي إليهم وإذا بالنبي يدعو الجيش، ووقعت الكرامة والمعجزة في أكل خبز جابر القليل والسخلة اللحم القليل من سخلة جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صلى في هذا المسجد فهو رسول الله. الخلق الأمة تصلي خلفه، وإذا به في ذلك اليوم صلى صلاة رباعية، إما الظهر أو العصر، الظهر 4 العصر 4، وإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام يصلي ذلكم اليوم ركعتين ويسلم ويتقدم إلى الأمام. الأمام ما كان موجود بعد المحراب، ولكن يوجد خشبة على حدود المسجد، تقدم النبي ووضع يده على هذه الخشبة، الرواقان الأماميان هذان لم يكونا على عهد النبي ولا على عهد أبي بكر، ولكن الذي زاد الرواق الأول عمر، والذي زاد الرواق الثاني عثمان، ولذا يسمى المحراب الأمامي محراب عثمان. فالنبي لما تقدم ووضع يده على خشبة في مقدمة المسجد، وإذا برجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى ذا اليدين، وخاطب رسول الله: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ الله جل وعلا رخص وجعل الظهر أو العصر ركعتين، أم أنه وقع منك نسيان يا سيد الخلق؟ فأجاب النبي ذا اليدين بقوله: لم أنس ولم تقصر، الصلاة 4 ركعات لا زيادة ولا نقصان، وأنا ما وقع مني السهو، ما وقع مني النسيان. فقال ذو اليدين: بلى قد نسيت، النسيان وقع منك يا سيد الخلق. رجع النبي يتأكد، وإذا بأبي بكر وعمر في المسجد، وإذا بسرعان الناس مشوا، الجماعة الذين إذا قال الإمام السلام عليكم السلام عليكم هيا يأخذون النعل ويمشي على الباب. ليه؟ قال: يبغى يشري، لا ينتهي البيع، يريد أن يفتح الدكان حتى يكون الناس بعد الصلاة يشترون منه، ويعدم خيرا كثيرا وفضلا جسيما، والله لا يجد إلا ما قسم الله له. يا أخي اطلع فوق انزل واعمل ما شئت أن تعمل، وليجلس في الدكان 24 ساعة 48 ساعة، والله لا يجري إلا ما قدر الله له وما قسم الله له في الأجر. عليه أن يرتاح، وعليه أن يغتنم من هذا الخير، وعليه أن يتبع سيد الخلق. الجماعة سرعان الناس قدم، سرعان الناس خرجوا، وبقي جماعة قلة من الذين بقي أبو بكر عمر. عاد النبي إلى القوم وفيهم أبو بكر عمر، وأبو بكر وعمر هابا أن يكلم رسول الله. فأتى النبي إليه وقال: أصدق ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرجع النبي إلى إفراده وصلى ركعتين وسجد للسهو، لأنه سهى ونسي صلى الله عليه وسلم. ما انتهى الأمر على هذا، بعدما سجد أعلى وقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. النبي لا يدعي الألوهية، النبي لا يدعي علم الغيب، النبي رسول الله ينسى حتى يكون لنا في نسيانه خير وفائدة. النبي عليه الصلاة والسلام وقع منه النسيان في حالات قد بلغت خمسة. مرة صلى صلاة ثلاثية ولما سجد رفع الركعة الثانية وسجد نسي أن يجلس في التشهد الأول، وقام في الركعة الثالثة واستتب قائما، ولما استتب قائما استمر وأتى بالركعة الثالثة وجلس وتشهد. ولما تشهد وقبل أن يسلم سجد سجدة الدهر، وبعد ذلك سلم. العلماء أحصوا وجمعوا الأحوال أو الحالات التي سهى فيها رسول الله، وللعلماء كتب. يا حبيبي يا أخي، لهم كتب في سجود السهو الذي سهى كيف يفعل، أيسجد قبل السلام، أيسجد بعد السلام، في كم حالة يسجد قبل السلام، في كم حالة يسجد بعد السلام. والله لا نعرف هذا إذا لم نجلس أمام العلماء ونتلقى منهم. إذا ركبنا رؤوسنا وصار السمراتنا على كيرم وعلى له وعلى لعب وعلى غنام وعلى سينما وعلى كوتشينة وعلى شيشة وعلى كذب، والله نبقى جهال، وربما أن حيواناتنا تكون خيرا منا. لما؟ لأنه يتعين علينا أن نتعلم من ديننا ما يقربنا إلى الله، أن نتعلم من ديننا ما أوجب الله تعالى عليه. وتعلم الدين يا أخي، اسمح لي أقول لك، بالسترة والبنطلون والكرافتة وإصلاح الشعر، ولا بتمهيل العقال وانتهى خلاص، أنت عالم علامة بحر فهامة، انتهى. عرفت كيف ألبس الكرافتة وألبس السترة والبنطلون، خلاص أنا أعرف دين الله وأعرف كل شيء؟ لا. وكذلك ليست لتصليح الشال والعمامة والعقال، لا، والله حتى تبرك أمام الله وتتلقى منهم ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، العلم بالتعلم. ولذا قال عمر ابن عبد العزيز: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. قال هذا عمر يوم أن خرج وفد المدينة وذهب إلى دمشق يسلمون على عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز أصبح خليفة. وفد المدينة لما خرج معهم ولد شاب صغير، لما دخلوا على عمر بن عبد العزيز وإذا بالولد الصغير أراد أن يتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز الخليفة: يا غلام اسكت، وليتقدم وليتكلم من هو أعلم منك. هذا الشيبان الكبار، لا تتقدم أنت وتتكلم. فقال الولد الغلام: يا أمير المؤمنين، المرء بأصغري قلبه ولسانه. فإذا أعطى الله تعالى المرء قلبا عاقلا ولسانا ناطقا، ما دمت أنا أتكلم وأعقل وأفهم وأجيب وأعطي وأخذ وأحفظ كلام العرب وشعر العرب والقرآن وحديث رسول الله وما قال العلماء والفقهاء، أنا الذي أتقدم وأتكلم. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحاكم. ساقني إلى هذا الكلام أن العلماء قد ألفوا كتب في حالات سجود السهو. أيسجد قبل السلام؟ أيسجد بعد السلام؟ ونبهوا على ذلك. وأنا أقول يا للأسف ويا للأسف 100 مرة، لأننا أثناء الصبا والصغر كان الآباء يهتمون، الوالد يهتم بولد، هذا ولد صغير بلغ 7 من العمر، مذهبه مذهب الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. قام الوالد والتمس له فقيها في مذهب الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وأتاه بالمتون الصغار حتى يقرأ فقه الإمام مالك على مذهبه، فقه الإمام الشافعي على مذهبه. بالله عليكم واصدقوا أنفسكم ولنعد إلى أنفسنا سرا لا جهرا، أتستطيع أن تحصي 5 كتب من كتب مذهبك؟ رسائل صغيرة. تستطيع أن تقول أنا مذهبي مذهب الإمام مالك، قرأت مذهب الإمام مالك، أنا أعرف من كتب الإمام مالك متن العشماوي، الأخضري، ابن عاشر، الرسالة، الأزهري، 5. أيستطيع واحد منا اليوم، لأننا لم نربى على هذا ولم يعنى آباؤنا بهذا ولم يعنى أولياؤنا بهذا ولم يقودونا إلى هذا الأمر حتى نعلم كتب المذهب ونقراها، حتى نعلم مبطلات الصلاة كم، واجبات الصلاة كم، فرائض الصلاة كم، سجود السهو كيف. ربيع الأول، والإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه بهذا الكتاب عقد لنا هذا الباب ليتكلم على مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كيفية تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، وأين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين قبره صلى الله عليه وسلم. يريد أن يوضح ويبين هذا الأمر، وقد أطال وأكثر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل أن أقرأ ما ذكر، أريد أن أوجز لك أنه صلوات الله وسلامه عليه دار عليه السم الذي أكله في خيبر، وثار عليه عرقه الأكحل، ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا حتى تخلف أياما عن الصلاة بالجماعة، وظل صلى الله عليه وسلم يتمرض في بيته. أولا كان لما مرض يذهب إلى حفصة، إلى ميمونة، إلى عائشة، إلى صفية، إلى زينب، إلى فلانة وفلانة، يدور عليهن يقسم بينهن. ولما اشتد عليه المرض التمس منهن أن يأذن له بأن يتمرض في بيت عائشة، هذا البيت الذي فيه قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فأذن له بأن يتمرض في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم. ولما لم يقوى على الخروج والصلاة، ولا بد أن يصلي بالناس أحد، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر من يصلي بالناس.
مروا أبا بكر فليصلي بالناس.
قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر أسير، رجل رقيق حزين، لا يستطيع أن يقف في الموقف الذي تقف أنت فيه. لو قلت مروا عمر فليصلي بالناس، عمر رجل جلد قوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. عائشة ذهبت إلى صديقتها وضرتها حفصة وقالت لها: قولي لرسول الله مروا عمر. أتت حفصة وقالت: يا رسول الله، لو قل مروا عمر، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: إن كنا صواحبات يوسف، يعني تقولن شيئا باللسان وما في القلب خلاف هذا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. احتج أهل السنة والجماعة بهذا القول على أن النبي يشير إشارة إلى أنني إذا مت الأولى بأن يتقدم أبو بكر، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس أيام. وفي يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، وكان يتعارض يعصب راسه بخرقة، أتي بحوض يضع يده ويمسح وجهه، طلب أن يؤتى بسبع قرب ماء باردة لم يحل وكاؤها من بير غرس، وبير غرس موجودة إلى اليوم، فأتي بالماء وأهيل عليه بعد أن جلس في حوض، فكأنه رأى خفة ورفع الستار ووجد الناس يتهيئون يريدون أن يصلوا مع أبي بكر، فخرج يهادى بين رجلين، الرجلان العباس عمه وعلي بن أبي طالب، فأخذ بضلعيه وخرج وهو مريض، رجلاه تجران في التراب في الأرض، خرج من الحجرة إلى الشارع إلى المسجد ولا يقوى أن يصلي قائما، فجلس عن يسار أبي بكر وصلى وهو قاعد وأبو بكر قائم رضي الله تعالى عنه، لكن الإمام رسول الله والمبلغ أبو بكر. أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس يصلون بصلاة أبي بكر. أريد أن أخبرك بقضية فقهية. القضية الفقهية أن الرسول قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا صلى قائما فصلوا قياما، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. يعني لو صلى الإمام قاعد جميع من في المسجد يصلون خلف الإمام قعودا، وقد وقع هذا يوم أن ذهبوا إلى المشربة يزورون المصطفى والنبي مريض، صلى قاعد وهم قيام، أشار إليهم أن يجلسوا أن يجلسوا، فجلسوا وصلوا معه وهم قعود، وقال لهم هذا الكلام: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر وإذا ركع وإذا سجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما. عرفوا هذا. ننظر اليوم، جاء وصلى قائد والناس قيام، هل هذا ينسخ ما سبق؟ القضية الفقهية العلماء مختلفون، منهم من قال صلاته وهو قاعد في آخر حياته ناسخ لما سبق، ومنهم من قال لا، الإمام بالخيار، إن أراد أن يصلي إن صلى قاعد الناس يصلون خلفه قيام أو يصلون قعود كله جائز، ولعل هذا هو الحق إن شاء الله تعالى. انتهى وصلى، أتى وجلس على المنبر وهو معصوب الرأس وخطب خطبة وجيزة، أوصى بالأنصار خير وأخبر بأن الأنصار يقلون والناس يكثرون، وصدق رسول الله، هذه خيبة وهذا العالم الإسلامي اليوم وفيه الكثير من المسلمين. احصلي في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام 5 أبيات أو بيوت من الأنصار، أنصار ذهبوا وولوا الأدبار، ما بقي إلا المهاجرون والأنصار، إلا المهاجرون
ومن كان حول المدينة من العرب. وأما نفس الأنصار الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله والذين تبوأوا الدار، الدار اسم للمدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان، ومن أسماء المدينة دار الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه خصيصة لهذا الصنف من الخلق الذين يسمون الأنصار، الذين أوصى بهم قبل أن يموت وقال الناس يكثرون والأنصار يحلون، وقال لهم يوم أوازن لما لم يعطهم من العطاء، فأعطى عيينة بن حصن وأعطى مسلمة الفتح كذا، وأعطى 100 غنم، وأعطى غنم بين جبلين، وأعطى 100 بعير، وما أعطى جماعة الأنصار. تجمعوا وقالوا كيف يعني الرسول ما أعطانا؟ أن النبي بعد ما فتح مكة يريد أن يجلس عند أهلي وعند جماعتي؟ الله جل وعلا بلغ النبي هذا الكلام، أتى النبي إليه، وقال لهذا الصن من الأنصار، قال لهم يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ ما تحبوا هذا؟ وقال لهم لولا الهجرة، لولا أنني مهاجر، لأن الرسول مهاجر. والآن أنا أقول لإخواني يا جماعة الإسلام لا نهرب بما لا نعرف، لا نتكلم بالكلام الذي يدل على سخفنا وعدم فهمنا ومعرفتنا. هذا مهاجر وهذا مهاجر، سيد الخلق مهاجر، المهاجر هذا لقب شرف، المهاجر كلمة شرف، يعني الذي ترك دياره وأوطانه وأولاده وأمواله وأتى إلى طيبة لله ولرسوله. ولهذا يقول النبي لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولكن الذي يحولني أن أكون من الأنصار أنني تركت داري وتركت أهلي وولدي لأجل الله. واسمع ما يقول الله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الهجرة شرف عظيم لا يناله كل أحد، الهجرة أمر عظيم جدا جدا لا نلوم أحدا ولا نعب أحدا بأنه مهاجر. إذا قلت هذا مهاجر والله يا أخي الناس يذكرونك، الناس يقولون هذا ما يفهم ما يعرف، هذا مو قال هذا جاهل. لو كان عالم أبو بكر مهاجر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير و و و و و أكثر من 70,000 80,000 من أجلة الصحابة كلهم مهاجرون جاءوا إلى طيبة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما ذكر لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، تكلم بما تكلم به ودخل بيته الشريف صلوات الله وسلامه عليه والسد عليه المرار، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى لقي الله، ولم يلقى الله تعالى إلا وقد جاءه ملك الموت يستأذنه، فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، واختار الرفيق الأعلى، واختار الله جل وعلا له أن يموت في بيت عائشة وأن يكرم الله عائشة، ومات بين نحرها وسحرها، بين نحر عائشة وسحر عائشة. خلي نكيد الجماعة الذين يكرهون عائشة كيف بين سحرها ونحرها، وآخر شيء دخل جوف النبي ريح عائشة قبل أن يموت، دخل أخوها عبد الرحمن بن عوف معه مسواك، نظر النبي إلى المسواك، أخذت المسواك، طيبت المسواك، أخذت المسواك.